لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وقوله تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فلا بد من الإيمان بالملائكة حتى يتحقق الإيمان ويصح. والإيمان بالملائكة له معان ومسائل متعددة، نقتصر على ما يناسب المقام منها إن شاء الله تعالى. فمن هذه المسائل أن تؤمن بوجود الملائكة وخلقهم وعبوديتهم لله تعالى. فالملائكة موجودون مخلوقون عباد لله تعالى، ليس أحد منهم ولدا له ولا بنتا له، وليس لأحد منهم شيء من خصائص الربوبية أو الألوهية. والآيات التي دلت على هذه المسألة كثيرة، منها آية جامعة في سورة الأنبياء، أو آيات جامعة في هذه السورة، وهي التي قال فيها الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فبين سبحانه أن هؤلاء الملائكة ليسوا أولادا له، وإنما هم عباد كسائر عباده، مخلوقات كسائر مخلوقاته، ولكنهم مكرمون عنده مقربون إليه، لا يعملون إلا بطاعته، وليس لأحد منهم شيء من خصائص الربوبية ولا الألوهية. فلا بد من اعتقاد هذا. وقد رد الله تعالى على من جعل هؤلاء الملائكة بناتا له فقال ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم لا يشتهون. وقال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون. وقال سبحانه وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. والآيات في هذا المعنى عدة. فلا بد من اعتقاد هذا إخوة الإسلام في شأن الملائكة، لا بد أن تعتقد أنهم مخلوقون مربوبون لله تعالى، ليس بينهم وبين الله تعالى نسب، وليس لأحد منهم شيء من الربوبية أو الألوهية. حتى لو تكلمنا على ملك الأرحام الذي يوكله الله تبارك وتعالى بتخليق الجنين في الرحم، فليس معنى هذا أبدا أن هذا الملك قد شارك الله تعالى في شيء من خصائص ربوبيته وهو الخلق، وإنما هو تكوين وتشكيل بأمر الله سبحانه وتعالى وإقداره، لم يستقل هذا الملك بشيء من ذلك، وليس من شأنه أنه يخلق شيئا من العدم كشأن الله تبارك وتعالى. فلابد من هذا إخوة الإسلام، ولابد من اعتقاده في شأن الملائكة. ومن المسائل التي تتصل بهذا أيضا أن تؤمن بمادة خلقهم التي هي النور، فالملائكة مخلوقون من النور، والأصل في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي في القرآن. فالملائكة مخلوقون من النور، وهذا الحديث هو الأصل في ذلك، فلا يكذب به ولا يرده إلا مبتدع لا خلاق له في دين الإسلام. ومن ذلك أن تؤمن بتشكلهم، فالملائكة تتشكل وتتصور في الصور التي يقدرها لهم ربهم جل وعلا، كما في هذا الحديث الذي نحن بصدده، حيث جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة رجل سبق من وصفه ما ذكرنا، وكما في الملائكة الذين جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام وقص الله سبحانه خبرهم في القرآن، فقد جاءوه في صورة رجال كذلك، وكما في شأن مريم لما جاءها جبريل عليه السلام أيضا فتمثل لها بشرا سويا. فالملائكة يتشكلون ويتصورون. ومن ذلك أن تؤمن أنهم لا يأكلون ولا يشربون، فليس هذا من طبيعتهم ولا من خلقتهم التي خلقهم الله تبارك وتعالى عليها. وقد روي في ذلك حديث ضعيف الإسناد، ولكن يشهد لمعناه ما جاء في كتاب الله تعالى في شأن الملائكة المذكورين آنفا الذين أرسلوا إلى الخليل صلى الله عليه وسلم، فنعلم أنه أتاهم بعجل سمين فقربهم إليهم وقال: ألا تأكلون؟ فما مد أحد منهم يده إليه. فهذا يشهد لما ذكرناه وهو المعروف المقرر عند العلماء كافة. ومن المسائل المتعلقة بالملائكة أن تؤمن أنهم مجبورون على طاعة الله، فلا يصبرون إلا عن أمره، ولا يأتون شيئا إلا بهذا الأمر، ولا تصدر منهم معصية على الإطلاق. وهذا هو الذي دل عليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في الآيات المذكورة آنفا من سورة الأنبياء، وكما في قوله تعالى حكاية عنهم: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا، وكما في وفي قوله تعالى حكاية عنهم أيضا: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وكما في قوله تعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أطأ السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شدر، وفي بعض الروايات ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيه ملك ساجد أو قائم. والأطيط هو الصوت الذي يصدر من الشيء إذا أثقل بشيء آخر أو حصل له نحو ذلك. فمن شدة وقع الملائكة على السماء ومن كثرة عبادتهم لله تعالى صدر من السماء صوت نؤمن به وإن لم نسمع، نؤمن به وإن لم نلحظ منه شيئا، لأنه هكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالملائكة من شأنهم الطاعات لا المعاصي والموبقات. ومن المسائل المتعلقة بهم أيضا أن تؤمن أن لهم وظائف وأعمال وكلهم الله تعالى بها وأمرهم بأدائها. فما ثبت من ذلك في النصوص الشرعية فيجب الإيمان به على حسب ما جاء وعلى حسب الملائكة الذين ذكروا في ذلك. فجبريل عليه السلام مثلا وظيفته إنزال الوحي على الأنبياء والمرسلين، وقد يكلف بما سوى ذلك كما ثبت في النصوص، كما ثبت من ذلك فيجب الإيمان به. كما ثبت أنه عليه السلام قاتل مع المسلمين في غزوة بدر، وكذلك فعل غيره من الملائكة أيضا. وميكائيل عليه السلام موكل بالقمر الذي هو المطر، وله غير ذلك أيضا مما ثبتت به النصوص. وإسرافيل عليه السلام موكل بالنفخ في الصور الذي يكون عند البعث ويوم القيامة. وهناك ملك الموت الموكل بقبض الأرواح مع أعوانه الذين ثبت ذكرهم في النصوص كذلك، وليس يسمى بعزرائيل كما يظن كثير من المسلمين، وإنما اسمه ملك الموت كما في الكتاب والسنة. وهناك ملك الأرحام الذي يوكل بتخليق الجنين في الرحم، وهناك الملكان الحافظان الكاتبان اللذان يكتبان على الإنسان أعماله، وهناك الملائكة السارحون الذين يتواجدون في مجالس الذكر، وهناك حملة العرش، وهناك غير ذلك. فإذا وقفت على وظيفة من وظائف الملائكة في النصوص الشرعية فيجب عليك أن تؤمن بها، يجب عليك أن تؤمن أن الملك المذكور أو الملائكة المذكورين لهم هذه الوظيفة أو هذه الوظائف. ومن معاني الإيمان بالملائكة موالاتهم ومحبتهم، فمن أبغض ملكا منهم أو عاداه فليس بمسلم. والدليل على ذلك قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. جاء في سبب نزول هذه الآية أن نفرا من اليهود خوطبوا في شأن جبريل عليه السلام فقالوا ذاك عدونا من الملائكة، فأنزل الله في شأنهم هذا. فالملائكة لما كان من شأنهم ما ذكرته لكم وغيرهم استحقوا محبتهم وموالاتهم ونحو ذلك من المعاني، فنحبهم كما أمرنا الله وكما شرع لنا رسوله صلى الله عليه وسلم، ونواليهم ونعظمهم ونؤمن بتفضيلهم عند الله سبحانه وتعالى، لأن إيماننا كما عرفنا قول وعمل، فلا يقتصر على مجرد التنظير حتى يتعدل إلى عمل بالقلب والجوارح. فلا بد من هذا أيضا في شأن الملائكة، وفي هذا القدر كفاية في شأنهم، ونتكلم في الخطبة التالية على الإيمان بالكتب إن شاء الله، وفقنا الله تعالى وإياكم بما فيه الخير.
إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور،
كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف إلى آخر الآية. ويقول الله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر إلى آخر الآية أيضا. فلا بد من الإيمان أيضا بهذه التشريعات التي وجدت في هذه الكتب، وليس المقصود أن تتبعها عمليا، وإنما المقصود أن تؤمن بوجودها فحسب، أن تؤمن أن الله تعالى حرم عليهم كذا وأحل لهم كذا، فرض عليهم كذا وشرع لهم كذا فقط. ليس المقصود أن تؤمن بهذا عمليا في دين الإسلام، ليس المقصود أن تحرم على نفسك ما حرم على اليهود، أو أن تشرع في دين الله تعالى ما نسخ فيه، فلا بد أن تكون على دراية بهذا. ومن الإيمان بالكتب أن تؤمن أن القرآن الذي أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ناسخ ومهيمن على ما قبله من الكتب، كما في قوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. معنى هذا أن القرآن يصدق ما جاء من الحق في الكتب السابقة ويهيمن عليها، فينسخ ما فيها تماما، بحيث أنه لا يجوز لأحد أن يتبع كتابا بعد نزول القرآن، كما أنه لا يجوز لأحد أن يؤمن برسول بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. والمقصود أنه لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس المقصود أنه يؤمن به ويكفر بما سواه، وإنما المقصود أنه يظل على اتباعه لأنبيائه ورسله مع عدم اتباعه لمحمد صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يجوز. فالقرآن كذلك بعد نزوله لا يحل لأحد أن يتمسك بما سواه من الكتب فقط، بل لابد من اتباعه والإيمان به والتسليم لما جاء فيه على كل أحد من الناس. وسنتكلم على الجزئية المتعلقة بالرسل في هذا عندما نتكلم على الإيمان بالرسل إن شاء الله. ومن الإيمان بالكتب أن تؤمن بما سمي منها وما لم يسم، فالله تعالى سمى لنا كتبا بأعيانها في القرآن، فلا بد من الإيمان بهذه الكتب بأسمائها. فهناك القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، والصحف التي أنزلت على إبراهيم عليه السلام، والزبور الذي أنزل على داود عليه السلام. فهذه خمسة كتب لا بد من الإيمان بها بأسمائها كما جاءت، وهناك كتب أخرى لم تذكر أسماؤها فنحن نؤمن بها إجمالا، نؤمن أن هناك كتبا معينة أنزلت على من سوى ما ذكر من الأنبياء والمرسلين، فنؤمن بهذه الكتب إجمالا، وإن لم نعرف أعيانها وإن لم نعرف أسماءها لا بد من ذلك أيضا. ومن الإيمان بالكتب أن تؤمن أنها جميعا كلام الله تعالى، كل الكتب التي أنزلها الله سبحانه إنما هي كلامه، تكلم بها حقيقة على الوجه اللائق به جل في علاه، ليس هذا الأمر مقصورا على القرآن، بل هو سائر إلى كافة الكتب التي أنزلها الله عز وجل، وقد صرح بذلك غير واحد من أئمة الإسلام. فالله سبحانه وتعالى تكلم بهذه الكتب جميعا، وكلامه سبحانه غير مخلوق، وإنما هو صفة من صفاته. فالقرآن مثلا ليس كهذه المخلوقات التي نراها أمامنا،
ليس كالبشر، ليس كالجماد، ليس كالحيوان، ليس كالسماء، ليس كالأرض، ليس كغير ذلك من المخلوقات، وإنما هو كلام الله. فكلام الله تعالى صفة من صفاته، وصفاته سبحانه غير مخلوق. لابد من الإيمان بهذا أيضا، ومن الإيمان بالكتب، أن تعمل بما جاء فيها وتصدق. لا سيما إذا تكلمنا على القرآن الذي هو كتابنا وشريعتنا. وقد عرفنا أن إيماننا قول وعمل، فإيمانك بالقرآن لا يقتصر على مجرد اعترافك بتنزيله من قبل الله تعالى، ولا يقتصر على مجرد اعترافك أنه منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، بل لابد أن تعمل به، ولابد أن تصدق ما فيه، ولابد أن تعمل بما شرعه الله لك فيه. فانظر فيما أحله الله لك فاعمل به وتعرض له، وانظر فيما حرمه عليك فتجنبه وابتعد عنه، انظر فيما أوجبه عليك فامتثله وافعله. لابد من هذا، وهذا من أعظم معاني الإيمان بالكتب. فإيماننا إخوة الإسلام لا يقتصر على مجرد الإشراف، لا يقتصر على مجرد معرفة الخير، وإنما لابد من العمل كما عرفنا. فلمقتضيات إيمانك بالكتاب أن تعمل به وتطبق ما فيه من الأحكام والحدود والتشريعات. وقد عرفنا أن عملك هو الذي يصدق إيمانك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يصدقون إيمانهم بأعمالهم. اللهم اجعلنا من الهداة المهتدين، اللهم اجعلنا من الهداة المهتدين، اللهم إنا نعوذ بك أن نكون ضالين مضلين، اللهم لا تجعلنا ضالين مضلين، اللهم وفقنا إلى العمل بدينك وشريعتك، وتقبل منا يا رب العالمين. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.